الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، كانت المسائل الثلاثة التي تعرض لها المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه في أن الملاقات ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، إما أن يكون هذه الملاقات بعد العلم الإجمالي، العلم الملاقات والعلم بها بعد العلم الإجمالي، أو أن تكون الملاقات والعلم بها قبل العلم الإجمالي، أو أن يتوسط العلم الإجمالي بين الملاقات وبين العلم بها. فلذلك كانت هذه المواقف المختلفة التي تحدث عنها المرحوم سيد الخوي، وبناء عليه يكون وجوب الاجتناب عن الملاقات، وجوب الاجتناب عن الملاقي أو عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي يتبع مدى إمكانية جريان الأصل المؤمن في الملاقي من دون معارض، عندما يتشكل علما إجماليا آخر، وعندما يتشكل علما إجماليا آخر حينئذ هل هذا العلم الإجمالي الثاني منجز أو غير منجز، ومنجزيته تتوقف على تساقط الأصول، تعارض الأصول في أطرافه وتساقطها، فهل تتعارض أو لا تتعارض؟ هذه عمدة الجواب أو عمدة حل الإشكال الذي يتبناه السيد الخوي رحمة الله عليه. خب، صاحب الكفاية رحمة الله عليه بعد أن ذكر أصل المسألة، المسألة الأولى وهو ملاقي الشبهة المحصورة، ذهب إلى أنه توجد أو قسم أو لجأ إلى تقسيم ثلاثي. هذا التقسيم الثلاثي قال بأنه في بعض الصور يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقة، وفي بعض الصور يجب الاجتناب عن الملاقي والملاقة، وفي بعض الصور يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقة. فأجت للصور، الصورة الأولى يجب الاجتناب عن الملاقى، يعني الطرف أليف، دون الملاقي، تفترض الثوب هو الملاقي. وهذه المسألة الأولى اللي تعرض لها، إذا حصلت الملاقات والعلم بها بعد العلم الإجمالي، بعد العلم الإجمالي فإنه يجتنب عن الملاقى اللي هو أليف دون الملاقي، أما الملاقي وهو الثوب فلا يجب الاجتناب عنه، لأنه يجري فيه الأصل النافع للتكليف من دون معارضة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه يجب الاجتناب عن الملاقي والملاقة، يجب الاجتناب عن الملاقي والملاقة. هذه متى؟ نفترض أنه صار الملاقات والمعلوم بالإجمال والملاقات حصلت في آن واحد، يعني في آن واحد الثوب لاقى أليف، وفي آن واحد سقطت قطرة دم في أحد الإناءين أليف أو باء، فهنا تكون العلمان الإجماليان في آن واحد، العلم الإجمالي الأول ألف وباء، العلم الإجمالي الثاني الملاقي وطرفهم، هذا يتحول إلى يشبه بعلم إجمالي ذي ثلاث أطراف، الملاقي والملاقة والطرف الآخر. هنا تجي عملية أنه هل اختلاف الرتبة يؤثر لو ما يؤثر، هل اختلاف الرتبة بين أليف والملاقي يؤثر أو لا يؤثر. فبناء على عدم التأثير حينئذ اجتمعت هذه الأطراف الثلاثة في آن واحد، علم أجمالي في آن واحد، أو نفترض شلون نفترض علم أجمالي في آن واحد، نفترض أكو ملاقات صارت يوم السبت اللي هي المسألة الثانية اللي تعرض لها السيد الخوي، الملاقات صارت يوم السبت، أني وصار عندي علم بالملاقات، وصار عندي يوم الأحد، صار عندي يوم الأحد علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين. زين نجاسة متى تحققت هذه النجاسة؟ إما يوم الخميس أو في نفس وقت الملاقات، إما يوم الخميس أو في نفس وقت الملاقات. إذا في نفس وقت الملاقات والتأثير للمعلوم اللي هو مبنى المرزة، فهنا صار المعلوم في آن واحد، الملاقات والعلم الإجمالي، فيجب الاجتناب عنهما إذا لم نقل باختلاف الرتبة. بناء على ما اختاره السيد الخوي بأن التنجيز للعلم يوم السبت أنا عندي علم بالملاقات، يوم الأحد أنا صار عندي علم إجمالي بالجاس أحدهما في نفس وقت وجود العلم الأول وهو الملاقات، إذن صار عندي علم العلم الإجمالي راح لكليهما يكون منجزا، وحينئذ راح يكون اجتناب عن الأطراف الثلاثة، عن الملاقي والملاقة. هاي المسألة الثانية. الكلام في المسألة الثالثة اللي طرحها صاحب الكفاية أنه الاجتناب عن الملاقي، هذا اجتنب عنه، أما الملاقة لا، ليه تجتنب عنه؟ هذا اللي كان مسار بحث اللي يبحثه الآن صاحب الكفاية. قال بأنه الصور الثلاثة، التقسيمات الثلاثة طبقا لوجوب الاجتناب وعدمه، إما أن يجتنب عن الملاقى دون الملاقي المسألة الأولى، إما أن يجتنب عن كليهما المسألة الثانية في بعض صورها، وإما أن يجتنب عن الملاقي الثوب دون الملاقى. أليف هو أبو المشكلة، لا يجتنب عنه، أما هذا يجتنب عنه. خب متى ذلك؟ يقول في موردين. المورد الأول ما إذا حصلت الملاقات بين الثوب وبين أحد الإنائين، ثوب صارت بملاقات بينه وبين أحد الإنائين، وكذلك وصار عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين إما أليف وباء، وتقارنت مع الملاقات خروج الإناء أليف عن محل الابتلاء، يعني في وقت واحد صارت ملاقات وصار عندي علم إجمالي وصار عندي خروج للملاقة عن محل الابتلاء، يعني في آن واحد صار عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين وصار عندي علم بملاقات الثوب للإناء أليف وخرج أليف عن محل الابتلاء. إجت قطرة دم وقعت، أنا ما منتبه إلها، لاقى ثوبي لأليف، إجا واحد أخذ أليف وطار، إجا عصفور شال هذا وراح، حمامة شالت هذا، إجا واحد أخذه وراح، خرج عن محل الابتلاء. الإناء أليف الذي لاقى خرج عن محل الابتلاء، في حين إذن شو اللي بقى عندي؟ بقى عندي الملاقي وعندي الطرف الآخر، عندي هذا العلم الإجمالي الباقي، الملاقي ثوبي والإناء الآخر باء، فهنا أكو عندي علم إجمالي صار، إما هذا الطرف نجس، ثوبي نجس، أو الباء هو نجس، علم إجمالي ويتنجس، وحينئذ هذا العلم الإجمالي المنجس تتعارض الأصول في أطرافه فيسقط حينئذ. تقول يابا خو أكو طرف أليف، هذا الملاقى، هذا الملاقى، خب نقول يجري الأصل فيه، نقول جريان الأصل فيه ليس له أثر عملي، ما له أثر، لأنه يجري أصل براءة، ما يجري، ما له أثر، ما موجود أمامي رايح، فخروجه عن محل الابتلاء منع عن جريان الأصل المؤمن فيه، لأن الأصل عندما يجري يجب أن يكون يجري لأجل ترتيب أثر فعلي عليه، أكو أثر شرعي يترتب عليه فأنا أجري الأصل، أما لما ما يترتب عليه أثر شرعي وأثر فعلي فلا يجري الأصل. فالطرف أليف اللي هو الملاقى، هذا لما خرج عن محل الابتلاء الأصل العملي لا يجري فيه، حينئذ وين يجري الأصل العملي؟ في الملاقي. الملاقي يجري الأصل العملي فيه، يتعارض مع جريان الأصل العملي في باء اللي هو عدل الملاقى وطرف الملاقى، حينئذ يجب الاجتناب عن الملاقي والطرف. بعدين هذاك اللي أخذ هذا الإناء أليف رجع، عاد الإناء أليف وصار في محل الابتلاء، فش راح يكون عندي؟ راح يصير عندي علم إجمالي ثاني، طرفه أليف، الإناء أليف، وطرفه باء اللي أنا أشك وقعت النجاسة في أحدهما. خب يا با أليف يجي الأصل مؤمن، باء يجي الأصل مؤمن فيه، يقول لا باء جرى الأصل المؤمن فيه وسقطه، فلا يتنجز مرة أخرى ولا يجري الأصل المؤمن فيه، فيجري الأصل المؤمن في أليف من دون معارض. فصارت النتيجة أنه الملاقي يجب الاجتناب عنه، أما الملاقى فلا يجب الاجتناب عنه. فإذن في فرض صورة خروج الملاقى عن محل الابتلاء وعودته بعد ذلك ينتج هذه الصورة وينتج هذه النتيجة التي ذكرها صاحب الكفاية، وهو أنه يجب الأصل في يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى. هو صاحب الكفاية المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأنه إحنا عدم جريان الأصل في أليف لعدم وجود أثر عليه، أثر شرعي، فحينئذ المدار في عدم جريان الأصل العملي هو في ترتب الأثر وعدمه، مو لأنه خرج عن محل الابتلاء. لو كان المبنى أن الخروج عن محل الابتلاء هو يحل العلم الإجمالي، وبعد ما عنده علم إجمالي، حينئذ كلامك تام. أما لو قلنا بأن الخروج عن محل الابتلاء إنما يمنع من جريان الأصل فقط، لأن الأصل يجري عندما يكون هناك أثر عليه. فتعالوا نشوف أنه الأصل الذي نريد أن نجريه هناك أثر عملي يترتب عليه، حتى لو كان الشيء منعدما لولا، حين نجري الأصل ولا نجري. شككت مثلا أنا غسلت هذا الثوب بإناء ماء، ثم هذا الإناء ما راح، لكن شككت أن هذا الماء اللي كان هنا نجس لو طاهر، فأشك في ثوبي نجس أو طاهر. سبب الشك في الثوب شنو هو؟ نجاسة الماء وعد جاب الماء راح، لكن هذا الماء الأصل فيه النجاسة لو طهر، فرضا كان سابقا طاهر، أدري بي طاهر، فشككت أنه إجي طفل يده نجسة أو قطرة دم وقعت فيه أو لا، أشك في نجاستي، فأستصحب طهارة ذلك الماء. استصحاب طهارة ذلك الماء يترتب عليها أثر لولا، وهو ماذا؟ طهارة الثوب وعدم نجاسته. فإذا الأصل العملي إنما يجري أو ما يجري يعتمد على ما هو الأثر الذي تريد أن ترتب عليه. إذا كان الأثر العملي الذي تريد أن ترتبه على هذا الطرف أو على هذا الشيء أثر يتعلق بوجوده الخارجي، مثلا أنا أريد أشرب ماء وشربي للماء متوقف على أصالة الإباحة في هذا الماء، خب الماء إذا هو راح، ما هو جريان أصالة الإباحة في الماء؟ إيش راح تنتج؟ فراح لن تكون ذات أثر عملي وفعلي. أما إذا كان هناك أثر عمليا وفعليا مترتب عليه فنقول تجري حتى لو كان الشيء الخارجي منعدم وخارج عن محل الابتلاء. يقول محل كلامنا هكذا، أليف خرج عن محل الابتلاء، سرق، وقع الماء، لكن جريان أصالة الطهارة فيه تنتج أثر، تؤثر في ماذا؟ في نجاسة الملاقي وعدمه، في جريان الأصل في الملاقي وعدمه. فحينئذ مع خروجه عن محل الابتلاء يمكن أن يجري فيه الأصل العملي، ومنحن فيه هكذا أن الأصل العملي إذا في ظرف انعدامه وخروجه عن محل الابتلاء في الملاقى يجري، ولأنه يترتب عليه النتيجة وهو طهارة الملاقي، فجريان الأصل في هذا يتعارض مع جريان الأصل في أليف، إذا تعارض مع جريان الأصل في أليف يتساقط، فإذا تساقط يجري الأصل المؤمن وين؟ في الملاقي من دون معارض. فترجع هذه المسألة حال المسألة الأولى. في المسألة الأولى كان عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي ووجوب الاجتناب عن الملاقي، رجع مرة ثانية، هذا اللي أخذ رجابة مرة ثانية، حينئذ بعد تنجز الحكم العلمي الإجمالي فيه ما رح يأثر في الوضع وما رح يؤثر في الأمر شيء. يبقى أن العلم الإجمالي أن الأصلي تعارض وتساقط، إذن خلص انتهى. بعد المنجزية بعد حينئذ رجوعه رجع أو لم يرجع بعد ما له أهمية، ما له أهمية باعتبار أن الأصل جرى فيه وتعارض مع الأصل الجاري في باب. فلذلك قلنا أن عدم جريان الأصل لأنه العلم الإجمالي انتهى بعد ما انحل سقط زال ارتفع، لأن هذا خرج عن محل الابتلاء. فإذا قلنا أنه إذا كان كذلك لكن يقول حتى بناء على ذلك جريان الأصول تعتمد على ماذا؟ تعتمد على أنه هل لأنه شنو هو بنى الأمر على تعارض الأصول وعودته، ما هو يريد يرتب الأثر على العودة. هذه عندما يعود الأصل جرى فيه قبل أن يعود لو ما جرى، هو يريد يرتب الأثر على العودة، فلما عاد ما يريد بالعودة يرتب علم إجمالي ثاني. يقول بعودته حينئذ يكون عفوا بعودته بعد هذا العلم الإجمالي الثاني تكون، مو بالعلم الإجمالي الأول. فحينئذ لما عاد صار عنده علم إجمالي بين أليف وباء، وباء قد تنجز الحكم فيه وجرى فيه الأصل المؤمن، حينئذ يجي الأصل المؤمن في أليف لوحده. فالسيد يقول أن العلم أن الأصل يجري حتى لو كان هذا منعدما، فلما يكون حتى لو كان هذا منعدما فإن الأصل، فإذا جرى حينئذ راح يتعارض مع جرياني في هذا الأصل. هذا المورد الأول. المورد الثاني الذي يذكره السيد رحمة الله عليه، وهو ما إذا علمنا بنجاسة الثوب الملاقي أو الإناء الكبير، ثم وكان علمنا به يوم السبت صار عندي علم أن النجس إما الثوب أو الإناء الكبير، ثم علمنا يوم الأحد بنجاسة الإناء الكبير أو الصغير. يوم الأحد علمنا أن يوم الجمعة هناك قطرة دم سقطت بين إما في الإناء الكبير أو الإناء الصغير. في يوم الأحد صار عندي علم إجمالي بأن هناك قطرة دم وقعت يوم الجمعة إما في الإناء الكبير أو الإناء الصغير. ويوم السبت صار عندي علم بملاقات تحققت، أو عندي علم إجمالي بنجاسة الثوب أو الإناء الكبير. يابا هاي النجاسة منين صارت؟ صارت يوم الجمعة بملاقات الإناء الصغير، يعني في نفس يوم الجمعة صارت ملاقات بين الثوب والإناء الصغير. يوم السبت صار عندي علم إجمالي عندي علم إجمالي بنجاسة الثوب أو الإناء الكبير، ما لنا علاقة بالصغير. الصغير صارت ملاقات الثوب بالإناء الصغير يوم الجمعة. يوم السبت هذه ملاقات صارت، ما لي علاقة بها. يوم السبت صار عندي علم إجمالي بأن الثوب أو الإناء الكبير هو أحدهما نجس. يوم الأحد صار عندي علم إجمالي أن قطرة دم وقعت بين الإناء الكبير أو الصغير يوم الجمعة. وفي نفس يوم الجمعة صارت ملاقات الثوب بالإناء الصغير، نربطها. يوم السبت صارت عندي علم إجمالي بنجاسة الثوب. واحد إجي قال لي يابا إما الثوب نجس أو الإناء الكبير، بعد أنا ما سألت ليش هاي العلم الإجمالي منين إجا، ما سألته. يوم الأحد صار عندي علم إجمالي أن يوم الجمعة وقعت قطرة دم بين إما في الإناء الكبير أو الإناء الصغير، وإجا قالوا لي يابا ترى في نفس الوقت لاقى الثوب الإناء الصغير، فهسه افتهمت ان هذا يوم السبت لما قالوا لي هالشكل النجاسه اللي اجت للثوب منين اجت؟ من الملاقات. هذا ربطها الشكل، ربطها الشكل انه انا يوم السبت صار عندي علم اجمالي بنجاسه الثوب او الاناء الكبير، فهذا علم اجمالي اول. ليش؟ لان زمانه كان يوم السبت. يوم الاحد صار عندي علم اجمالي بنجاسه الاناء الكبير او الصغير. لماذا؟ لوقوع نجاسه في احدهما. فالعلم الاجمالي الثاني متى تحقق؟ يوم الاحد. العلم الاجمالي الاول، بس العلم الاجمالي الاول شنو طرفه؟ الثوب اللي هو الملاقي والاناء الكبير. العلم الاجمالي يوم الاحد شنو طرفه؟ الاناء الكبير والاناء الصغير. وقالوا لي يوم الجمعه صارت الملاقات بين الثوب وبين الاناء الصغير. حينئذ اذن العلماني مختلفان زمانا لكن معلومهما متقارن.
بس انا ايش يعني خلت ويا الكبير؟ ليش هالطرف الاخر لان الجمع الاول والكبير؟
هو هيك صار. شو اسوي؟
يوم اصلا كبير لا لاقي.
يوم السبت، يوم السبت اجوا اثنين عدول قالوا لي يابا يا ثوبك نجس يا هذا الاناء الكبير. شلون؟ قالوا لي
ثوب نجس غير ثوب
لاقي. بعد ما قالوا لي نجس. اثنين عدول اجوا قالوا لك هاي هذا نجس يا هذا نجس. شو تقول؟
السبت
ما اعطوني سبت. ما اعطوني سبت. تقبل قولهم لو لا؟ فيوم الأحد، يوم الأحد صار عندي علم إجمالي أنه بدأت أراجع كاميرات أكو،
رجعت
راجع هات بين أكو قطرة دم وقعت بس ما مبين بالكاميرا، وقعت هنا لو هنا. وبنفس الوقت صارت الملاقات. فالعلمان الإجماليان يختلفان زمانا معلومهما متقارن. والعلم الإجمالي الأول هو ملاقي والطرف الآخر، والعلم الإجمالي الثاني هو أليف الإناء الكبير والإناء الصغير، أليف وضاء. فهنا الأمر. فيقول حينئذ بأنه العلم الإجمالي الأول لما صار بعد هذا تساقط الأصول، علم إجمالي صار، قالوا لي علم إجمالي خبني خب أشكه هذا نجس الإناء الكبير نجس، الأصل مؤمن هنا يجري، الأصل مؤمن هناك يجري، يتعارض الأصلان، تساقط، تنجز العلم الإجمالي الأول. لما نجي العلم الإجمالي الثاني وهو الشك بين الإناء الكبير والصغير، الإناء الكبير جرى فيه الأصل مؤمن وسقط، الإناء الصغير يجري فيه الأصل مؤمن من دون معارض. فش تصير النتيجة؟ أن الملاقى وهو الصغير لا يجب الاجتناب عنه، ويجب الاجتناب عن الملاقي.
يعني سنحكم بطهارة الثوب وطهارة الصغير دون الكبير.
نحكم بعدم الاجتناب عن الملاقى ووجوب الاجتناب عن الملاقي والإناء الكبير. الإناء الصغير روح اتوضى به.
مو عن الثوب لا الصغير ولا الكبير.
وإذا
ما حكمت عليه بالطهارة أنا بعد شكو.
من هو؟
الصغير.
لا حكمت عن الثوبي.
حكمت
على بعدين حكمت على ثوبي، عفوا ثوبي حكمت بأنه يجب اجتنابه.
كذلك الكبير
والكبير.
وأنا ثوب ما ملاقي الكبير لقى الصغير.
هي هاي.
عدم وجود أصل
مؤمن. ماكو أصل مؤمن. وأنت عندك شك، ما عندك علم أن الصغير هو النجس. عندك شك فيه، هذا الشك يجي فيه أصالة البراءة، أصالة الطهارة عفوا.
زين بعد العلم الأخير، بعد العلم الأخير. علمت أن الملاقي القطرة وقعت أما في أليف أما في الصغير أو في الكبير، هذا لا يعني
هنا أنا يجي السيد الخوري حتى هذا الإشكال أنه لما إجى العلم الإجمالي الثاني بين الكبير والصغير، هنا ينقدح سؤال بأنه يابا هذا الثوب النجس نجاسة من إجت؟ إجت من الإناء الصغير، لأنني أكو شك في الإناء الصغير في نجاستي، فصار عندي شك في نجاستي ثوبي. فحينئذ صار عندي شك في نجاسة الثوب، نتيجة الشك في نجاسة الإناء الصغير. حينئذ ايش راح يكون؟ راح يكون أنه الأصل وين يجري؟ الأصل راح يجري في الملاقي. لماذا؟ لأنني أشك أنه هل هناك نجاسة زائدة تحققت على نجاسة أحدين إلى أن الكبير صغر أو لا، فيكون مجرى للطهارة أو مجرى لإصالة الطهارة. لأن هذا الشك، لأنه أنا لما صار عندي يعني بتعبير آخر أن العلم الإجمالي الثاني راح يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي الأول بوجوب الاجتناب عن الكبير وشك في الاجتناب عن الملاقي، فيكون مجرى للأصل المؤمن. هذا الانحلال منين إجا؟ لماذا هذا الانحلال إجا؟ أنا عندي علم إجمالي أول، طرفه الثوب أو الإناء الكبير. العلم الإجمالي الثاني اللي إجا أن النجاسة إما وقعت في الصغير أو في الكبير، والثوب لاقى الصغير. زائدة بالثوب، ويكون مجرى المن مجرى لأصالة الطهارة، ويجي الأصل المؤمن فيه من دون معارضين. هذا اللي يذكر السيد الخويفي جواب صاحب الكفاية. ويعود السيد الخوي رحمة الله عليه الساعة، هذا بعد في إضافة أخرى إن شاء الله.
العلم الإجمالي هو شنو هو؟